الثامنة إلى ربع في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: جولة التفاوض الخامسة تنتهي اليوم بإعلان النيات، ودبلوماسية بيروت تنجح في دفع إسرائيل على القبول بانسحاب جزئي. كوبر في تل أبيب اليوم لمناقشة ملفي إيران ولبنان، وروبيو: سنساعد الدولة على بسط سيطرتها على كامل أراضيها. حزب الله يتحدث عن نجاح رهانه على إيران وخيار مقاومته. زلزالان عنيفان يضربان فنزويلا وثالث اليابان. قطر تودع المونديال، المغرب يتأهل والبرازيل في الصدارة. وفي الجولة أحوال الطرقات للذكرى وإكسترا نيوز.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.
التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. بعدما أقحم حزب الله لبنان في حرب لا طائلة منها ولا منفعة خدمة لإيران وأجندتها، وأدخل إسرائيل إلى خمس نقاط: أولا في إسناده غزة، وثانيا إلى مدن وقرى جنوبية عدة انتقاما لاغتيال الخامنئي غير آبه بتبعات حروبه العبثية على البلاد عموما وبيئته خصوصا، مذيلا ما يقوم به بهجومات شعواء على رئيسي الجمهورية والحكومة لجهة خيارهما التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية، تأكد للجميع بمن فيهم الحزب أن هذا الخيار هو الصائب والأمثل للخروج من دوامة الحروب. فالدبلوماسية اللبنانية وبتوجيهات الرئيس جوزيف عون نجحت في الجولة الخامسة من المفاوضات الشاقة بانتزاع موافقة تل أبيب على الانسحاب جزئيا من المناطق المحتلة جنوبا، مقدمة لاحقا للانسحاب الكامل وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها الخالية من السلاح غير الشرعي.
فاليوم تنتهي جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الخامسة في واشنطن بعد يومين من اللقاءات، ويتم التحضير لإصدار إعلان نيات بعد الجلسة الثالثة التي ستكون على المستوى الدبلوماسي، في حين ذكرت المعلومات أن نسخة من مسودة الإعلان وصلت إلى بيروت ونوقشت في قصر بعبدة حيث خضعت لتعديلات تحصن الموقف اللبناني.
ويتوقع أن تفضي الجولة إلى المصادقة على الإعلان المذكور الذي يعمل الأمريكيون على إنضاجه ليوسع طريق المفاوضات أكثر بين بيروت وتل أبيب.
وأمس تناول التفاوض على المستوى العسكري آلية انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني وتسلمه المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي وآليات التحقق من حصرية السلاح فيها.
مصادر بعبدة أفادت بأن السفير سيمون كرم ترأس المفاوضات التي شارك فيها الوفد العسكري، وأن هناك تقدما في البحث في المناطق النموذجية عبر قبول إسرائيلي بانتشار الجيش اللبناني في مناطق محتلة من الجيش الإسرائيلي تمهيدا للانسحاب منها. وأشارت إلى أن لبنان يطالب بتحديد المنطقة الأولى شرط أن يكون هناك جدول تسلسلي وليس بالضرورة زمنيا.
صحيفة معاريف الإسرائيلية كتبت أن المحادثات لم تسفر حتى الآن عن ضمانات تسمح للجيش الإسرائيلي بالانسحاب من جنوب لبنان، في حين تصر إسرائيل على البقاء في المنطقة ما لم تضمن عدم عودة حزب الله للعمليات هناك.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت في وقت سابق أمس أن المفاوضات تتواصل في واشنطن، حيث يبحث الطرفان في آلية بدء الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ويعملان على وضع خرائط خاصة بذلك.
ونقلت الهيئة عن مصدر مطلع على المفاوضات في البنتاغون أن المحادثات تسير في جو إيجابي، وأن توقيت المرحلة التجريبية والمناطق المتوقع أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي لم يحسم بعد.
الهيئة أفادت بأنه في وقت سابق من الأسبوع الحالي وافقت الولايات المتحدة في خلال محادثات مع طهران على إنشاء آلية للتحقيق في انتهاكات وقف النار في لبنان في حضور إيران وقطر ومن دون مشاركة إسرائيل.
ونسبت إلى مصادر مطلعة أنه لا مجال لمشاركة إسرائيل في هذه الآلية بسبب الحضور الإيراني، إلا أن الولايات المتحدة ستمثل أو على الأقل ستعكس الموقف الإسرائيلي فيما تمثل إيران مواقف حزب الله.
كما أكدت هيئة البث أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان في شأن الانسحاب تتواصل رغم النفي العلني في إسرائيل.
وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل ولبنان يبحثان في مشروع تجريبي مدعوم من الولايات المتحدة تسلم تل أبيب بموجبه الجيش اللبناني السيطرة على أراض في جنوب لبنان.
وأشار المسؤولون إلى أن الجيش اللبناني سيخضع للتدريب والتدقيق الأمني الأمريكي، موضحة من جهة أخرى أن الاتحاد الأوروبي يقترح إطلاق مهمة عسكرية ومدنية مدتها 3 سنوات لتقديم المشورة والتدريب للجيش بمهمة محتملة، وهي التركيز على تعزيز قوات الحدود البرية وتحسين قدرات جمع المعلومات والمراقبة وتدعيم قدرات الأمن البحري.
موقع أكسيوس ذكر أن اليوم الأول من المفاوضات كان غير مثمر إلى درجة دفعت الوسطاء الأمريكيين إلى إعادة إطلاق النقاش أمس على أمل تليين مواقف الأطراف، مضيفة أن ممثلي الجيشين الإسرائيلي واللبناني قدموا مواقف متباينة وحادة في شأن نطاق الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التي سيبدأ منها هذا الانسحاب.
أضاف الموقع أن بعض فترة اليوم كانت متوترة أو قبيحة، فيما أكد مسؤولون إسرائيليون وجود خلافات، إلا أنهم شددوا على أن الأجواء كانت ممتازة.
ومن تل أبيب نقلت هيئة البث عن مصادر أنه يتوقع أن يكون الانسحاب الإسرائيلي جزئيا ويشمل بعض المناطق فقط من دون أن يمتد إلى كامل الأراضي اللبنانية.
وذكرت الهيئة أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي تبادلا الخرائط، فيما بدأ يظهر منذ الثلاثاء تباين في وجهات النظر تتعلق بوتيرة الانسحاب والمناطق التي سيشملها.
وكشف دبلوماسي مطلع على المحادثات أن العقد الأساس لم تعد إسرائيلية بقدر ما أصبحت داخلية لبنانية وتتصل بما يعرف بالمناطق النموذجية أو التجريبية التي يفترض أن تشكل نموذجا أوليا لتطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة وانتشار الجيش اللبناني بشكل كامل.
أضاف أن معظم الوسطاء الدوليين ينظرون إلى هذه المناطق باعتبارها اختبارا لجدية الدولة في تنفيذ التزاماتها، خصوصا أن المجتمع الدولي لا يطالب بخطوات شاملة وفورية فقط، بل بمسار تدريجي يثبت أن قرار استعادة الدولة سلطتها على كامل أراضيها أصبح قرارا فعليا وليس مجرد إعلان سياسي.
غير أن المشكلة، تابع الدبلوماسي نفسه، تكمن في رفض حزب الله أن تشمل أي منطقة تجريبية أراضي تقع شمال نهر الليطاني، وإصرارها على حصر البحث بالمناطق الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي جنوب الليطاني فقط.
وبحسب التقارير فإن القوات الإسرائيلية كانت طالبت بإخلاء عدد من القرى التي تمثل نحو 8% من مساحة لبنان، بينما تشمل المناطق الأوسع التي تم تهجير السكان منها نحو 32% من مساحة البلاد، حيث توسع نطاق السيطرة بنحو 10% خصوصا جنوب نهر الليطاني، علما أن التوغل وصل إلى مناطق ساحلية وجبلية كثيرة وضم عددا من المدن والبلدات المحاذية للحدود المشتركة مع الأراضي الإسرائيلية وسوريا.
ووفق المعلومات فإن الجيش الإسرائيلي توغل في نحو 82 قرية جنوب نهر الليطاني و26 قرية بين نهري الليطاني والأولي، وتمثل هذه القرى نسبة متفاوتة بحسب الأغذية. وعلى سبيل المثال 75% من قرى قضاء صور و70% من قضاء بنت جبيل و56% من قضاء مرجعيون، في حين أقل في النبطية وصيدا وجزين.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعرب عن أمله في نجاح الخطوة، مشددا على أن واشنطن ستساعد الدولة اللبنانية على بسط سيطرتها على أراضيها بشكل كامل، وأن السبب الوحيد لوجود إسرائيل في الأراضي اللبنانية هو إطلاق حزب الله للصواريخ والمسيرات.
The only reason Israel is in Lebanon is because Hezbollah launches rockets and drones from there. They've made that clear, and the talks continue today. They started yesterday. They'll go on today. They'll go on tomorrow, and that's exactly what they're talking to the Lebanese about with our mediation. And that is our hope that the Lebanese armed forces, the legitimate sovereign Lebanese government, will continue to be able to control and secure more and more of their own territory, because that's who needs to control Lebanese territory. So that's the goal. And I think the Israelis have been clear. They don't have any quarrels with the Lebanese people. They don't have any claims on the territory of Lebanon.
وفي حين يصل قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إلى إسرائيل اليوم للبحث في ملفي إيران ولبنان مع وزير الدفاع ياسر إل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مهمتنا في لبنان لم تنتهي بعد، وهناك بعد ما لا يزال علينا فعله، وسنبقى في الشريط الحدودي طالما بقيت رئيسا للوزراء. أضاف: نقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات علينا.
من جانبه جدد كاتس تأكيد أنه لن يسحب جيشه من الجنوب اللبناني حتى لو كان هناك طلب أمريكي، ولن نسمح بعودة 200,000 من سكان المستوطنات الشمالية إلى وضع التهديد السابق، مشددا لاحقا على أن الولايات المتحدة لم تطلب من إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان.
عضو كتلة حزب الله النائب علي فياض تحدث عن نجاح الخيار والرهان:
نستطيع اليوم أن نقول بأن رهاننا قد نجح وخيارنا نجح. ما أنجزته المقاومة في الأيام الماضية وما أنجزته الجمهورية الإسلامية في إيران على مستوى فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي فرضتها الجمهورية الإسلامية على الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم أيضا بالاستناد إلى ما خرجت به نتائج اجتماعات سويسرا بالأمس وقبل يومين، كل ذلك إنما عدل في موازين القوى وقلب المشهد رأسا على عقب، وصرنا الآن قادرين على أن نتحدث بكل ثقة وتفاؤل وأمل بمستقبل مشرق بأن وقف إطلاق النار الشامل والكامل ومنع العدو من حرية الحركة وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي، ومن ثم عودة أهلنا إلى قراهم وإعادة إعمار هذه القرى، إنما هذا المسار برمته من أوله إلى آخره بات يرتسم أمام أعيننا.
في آخر الميدانيات، سقط قتيلان باستهداف إسرائيلي لسيارة في منطقة دوحة كفر رومان، حيث أكد حزب الله في بيان أن استهداف شخصين للمرة الثانية في أقل من 48 ساعة يعد انتهاكا فاضحا لوقف النار، مؤكدا أنه يراقب هذه الاعتداءات ويرصدها.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم شخصين يشتبه في أنهما اجتازا المنطقة الأمنية وشكلا تهديدا لقواته، كما أشار إلى إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة إثر حادث وقع في جنوب لبنان.
طالبت الإدارة الأمريكية من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 87.6 مليار دولار لتجديد الموارد التي استنزفت جراء الحرب مع إيران ولإتمام مشاريع الترميم في واشنطن. وأعلن الرئيس دونالد ترامب أن مجلس الشيوخ غير للتو تصويته على مشروع قرار بوقف الحرب على إيران برفض 50 صوتا مقابل تأييد 47. وقال أن عضوي مجلس الشيوخ راند بول وبيل كاسيدي غيرا موقفهما، وهذا التصويت الجديد يوجه تحذيرا صارما لإيران.
الرئيس الأمريكي الذي التقى في البيت الأبيض الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي قال: نحقق تقدما ممتازا وأداء رائعا في مسار مفاوضاتنا الحالية مع إيران، لافتا إلى أن تصويت الكونغرس على إنهاء الحرب معها ولو بشكل غير ملزم لن يؤثر على مفاوضاتنا.
وتابع: وقعنا الأسبوع الماضي اتفاقا تاريخيا لإنهاء الصراع مع إيران وفتح مضيق هرمز بالكامل، وطهران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، ونحن على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ 3000 عام، كاشفا عن أنه منذ توقيع الاتفاق تتصاعد البورصة وحسابات التقاعد بشكل كبير، وأسعار النفط تهبط بشكل حاد اليوم.
ترامب أضاف أنه خاب أمله في إيطاليا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا، وكان من اللطيف أن يعرض مساعدتنا في حرب إيران، موضحا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة إلى أي مساعدة في حربها، وسحقت إيران في الأسبوع الأول.
الرئيس ترامب كشف كذلك عن أن تركيا كانت مرشحة للانخراط في الحرب إلى جانب إيران قبل أن يتدخل هو شخصيا، ويطلب من الرئيس رجب طيب أردوغان البقاء خارج المواجهة، مؤكدا أن الرئيس التركي استجاب لذلك، ولافتا إلى عزمه المشاركة في قمة الناتو في أنقرة احتراما له،
ولفت إلى أنه سيفعل شيئا على الأرجح يرضي تركيا، ردا على سؤال عما إذا كان سيستجيب لرغبة أنقرة في الحصول على طائرات مقاتلة من طراز F-35 ومحركات النفاثة لازمة لطائراتها المقاتلة محلية الصنع.
روتي أثنى من ناحيته على ما فعله ترامب في شأن إيران، مؤكدا أنه مهم جدا لأنها كانت تصدر الإرهاب والفوضى.
ومن طهران تحدث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن اعتراف صريح وفاضح بتواطؤ حلف الناتو الفعلي في حرب عدوان غير مشروعة ضد دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة، معتبرا أنه يجب محاسبة الحلف والدول الأعضاء التي شاركت في هذه القرارات على كل التبعات المترتبة عليها.
أضاف بقاء نص الأمين العام للحلف صراحة على مشاركة إيطاليا ورومانيا في العدوان على إيران وعلى هاتين الدولتين إلى جانب كل دولة أوروبية أخرى ساهمت في دعم العدوان أن تقدم تفسيرا لشعوبها وللعالم بأسره يوضح سبب اختيارها للتواطؤ فيه وفي ارتكاب الفظائع الجماعية بحق الشعب الإيراني.
الحرس الثوري الإيراني أعلن من جهته أن أعلان مسار شحن جديد في مضيق هرمز من دون تنسيق مع إيران أمر غير مقبول ويشكل خطورة، معتبرا أن العبور الآمن عبره ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها طهران، وأن التنسيق معها على القناة 16 إلزامي للعبور، محذرا السفن التي تنتهك تعليمات العبور بأنها ستواجه إجراءات.
وقال الوزير ماركو روبيو إن لدى واشنطن العديد من الخيارات ومنها فرض العقوبات على إيران إذا لم تلتزم بمذكرة التفاهم.
وكشف عن أن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستستأنف على الأرجح في 29 أو 30 من الحالي في سويسرا، وذلك في إطار محاولة لتحويل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين إلى اتفاق نهائي في محاولة تفاوضية تمتد 60 يوما.
وفي حين أشار وزير الطاقة الأمريكي كريس وايت إلى أن تدفق النفط من الخليج اليوم أعلى مما كان عليه قبل اندلاع الصراع، غادرت 5 سفن كورية جنوبية مضيق هرمز.
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن الإيرانيين كانوا يصدرون النفط إلى الصين ولكن بأسعار مخفضة، ونريدهم أن يدركوا كيف يكون الوضع في غياب العقوبات وأنه يمكننا دائما إعادة فرضها.
أضاف أن الاقتصاد الإيراني تعرض للدمار حيث تجاوز معدل التضخم لديهم 100% وأن القوات الإيرانية لم تكن تتلقى رواتبها، لذلك تابع الوزير فنحن نتعامل مع واقع يربط بين الاقتصاد والسياسة وهذا هو العامل الذي دفعهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
عين على العالم.
ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر فنزويلا قرب العاصمة كاراكاس، تبعه زلزال أقوى بلغت قوته 7.5 درجات، ما أدى إلى انهيار مباني وهروب السكان إلى الشوارع.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فقد أعقب الزلزال الأول زلزال أقوى بعد 39 ثانية فقط، وأفاد شهود بشعورهم بهزات أرضية في كولومبيا المجاورة أيضا، وعقب الزلزالين سجلت 20 هزة ارتدادية.
من ناحيته أصدر مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ تحذيرا لجزر فيرجن، فيما أعلنت السلطات في الدومينيكان تحذيرا مماثلا قبل أن يرفع تحذير سابق كان صدر لبورتوريكو.
الرئيس ترامب عن زلزال فنزويلا قال تسبب في عدد مروع من الوفيات ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة، علما أنه حتى الساعة لم تتوفر أي معلومات عن عدد الضحايا وحجم الأضرار.
كما ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر قبالة السواحل الشرقية لليابان.
RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
بحسب غرفة التحكم المروري هناك ضغط من أنطلياس حتى الزلقة وصولا لنهر الموت، أما باقي الطرقات فهي حاليا تشهد حركة سير طبيعية. بالإحصاءات هناك 9 حوادث سير نجم عنهم قتيل و8 جرحى. أيضا في أعمال تصفيت يومية بعد نفق شكة حتى المسيلحة اعتبارا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 عصرا، ورح يتم تضييق مساحة الأوتوستراد من دون قطع السير.
للذكرى ريفرش على الماضي، نرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار بمثل هاليوم. للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
في 25 حزيران العام 1950 اجتازت قوات كوريا الشمالية خط العرض 38 وشنت هجوماً واسعاً على كوريا الجنوبية، لتبدأ بذلك الحرب الكورية التي استمرت حتى العام 1953. تحولت هذه الحرب سريعاً إلى واحدة من أبرز مواجهات الحرب الباردة، حيث دعمت الولايات المتحدة وقوات الأمم المتحدة كوريا الجنوبية، بينما دعمت الصين والاتحاد السوفيتي كوريا الشمالية. للذكرى، وعلى الرغم من انتهاء القتال باتفاق هدنة العام 1953، لم توقع معاهدة سلام نهائية. من هذه الحرب إلى العالم، ولكي يبقى 25 حزيران من كل سنة للذكرى، وفي العام 1678 أصبحت الإيطالية إلينا كورنارو بسكوبيا أول امرأة في العالم تحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة. في العام 1920 اختيرت لاهاي مقراً دائماً لمحكمة العدل الدولية. في العام 2009 انتخب مجلس النواب اللبناني نبيه بري رئيساً له للمرة الخامسة على التوالي. في 25 حزيران العام 1907 ولد عالم الفيزياء الألماني هانس جنسن الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء في العام 1963. في 25 حزيران العام 1982 توفي المؤرخ اللبناني يوسف إبراهيم يزبك. في 25 حزيران يحتفل العالم باليوم الدولي للبحارة.
ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
أخبار الرياضة. تأهلت البرازيل والمغرب للدور 32 من كأس العالم 2026 اللي عم بيصير بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعد فوز البرازيل على اسكتلندا 3-0 والمغرب على هايتي 4-2. كما هزمت جنوب أفريقيا منتخب كوريا الجنوبية 1-0، وتأهلت للدور 32 أيضا كل من سويسرا وكندا والمكسيك، بينما خرجت قطر من الدور الأول بعد خسارتها قدام منتخب البوسنة والهرسك.
تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. جولة التفاوض الخامسة تنتهي اليوم بإعلان نيات، ودبلوماسية بيروت تنجح في دفع إسرائيل على القبول بانسحاب جزئي. كوبر في تل أبيب اليوم لمناقشة ملفي إيران ولبنان، وروبيو سنساعد الدولة على بسط سيطرتها على أراضيها كاملة. حزب الله يتحدث عن نجاح رهانه على إيران وخيار مقاومته. زلزالان عنيفان يضربان فنزويلا، وثالث اليابان. قطر تودع المونديال، المغرب يتأهل والبرازيل في الصدارة. النشرة انتهت، أخرجها مارك البيطار. نلتقي مجددا في الثامنة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.